بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل في درسنا للتفسير من سورة الكهف من قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذه الآية الكريمة وما قبلها وما بعدها وصف من الله سبحانه وتعالى لمواقف أولئك الذين بسط الله لهم بواسطة الأنبياء والرسل أمر إنقاذهم في الدنيا وكيف ينقذهم الله من حر النار يوم القيامة. لكن تلك العقول الصغيرة وتلك العقول التي ألهت الهوى وألهت النفس وألهت الدنيا اعترضت على الأنبياء وأبت أن تخضع وأبت أن تنطوي، فجرى أمر الله عليها بأن أصابها الله سبحانه وتعالى بهذه العلل التي وصفها المولى بقوله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، نتيجة كفرهم، نتيجة جحودهم، هذه نتيجة عدم فقههم. ولهذا قال عدم فقههم، يعني أكنة أن يفقهوه، لأن الفقه يختلف عن مسألة العلم. فالفقه أن يعرف السامع أو يعرف المتعلم أو يعرف المعني بالأمر ما وراء النص، ما وراء العبارة، ما وراء الرسالة، ما وراء الدعوة. وهؤلاء أخذوا المسائل بظواهرها، فصاروا يعترضون على الأنبياء، يعترضون على الآيات، بل ربما طالبوا الأنبياء بالمعجزات، بل ربما كذبوا بما جاء به الأنبياء من المعجزات أيضا. إذن أصابهم الله بهذه الأمراض الطبيعية، وهي عدم الفقه ووجود الأكنة، الأغطية على القلوب، وهي بالطبع أغلفة معنوية، كما هو في بعض الآيات لما وصف الكفار أنفسهم عن قلوبهم بأنها غلف. فهذه إشارة إلى شيء من القساوة، قساوة القلب، قساوة الإدراك، قساوة الفهم. وفي آذانهم وقرا، أي كذلك هذه الأذن التي خلقت للسماع ولأجل إيصال ما تسمع إلى القلب ولأجل أن يفقه القلب، أصيبت هذه الآذان بالصمم المعنوي وليس الصمم الحسي. الصمم الحسي أن يكون الإنسان معطلة عنده أداة السمع، فهذا مصاب بالصمم الحسي. وأما أن يكون يسمع وليس عنده علة في سمعه، لكن عندما يأتي الحق واردا على لسان الأنبياء، واردا على رسالة، على ألسنة الرسل، فيتصامم عن هذا الحق ويأبى إلا أن يتبع ما في ذهنه أو عقله أو قلبه. فهذه إشارة إلى وجود الصمم المعنوي يمنعهم من سماع ومن تفهم ومن انتفاع ما جاء به الأنبياء. ثم أخبر المولى وقال: حتى أن هؤلاء وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. حتى لو أنك كررت يا محمد أو من سبق من الأنبياء، كررت أسباب الهداية وشرحت لهم ما أنت بصدده في هذه الدعوة وما أنت بصدده في شأن إنقاذهم في أمر دينهم وأمر دنياهم، فقد جرد الحق سبحانه وتعالى منهم حقائق الإنابة. فقال: فلن يهتدوا إذن أبدا، أي حتى لو أنك دعوتهم إلى الإيمان أو دعوتهم إلى القرآن، فإن الاستجابة منقطعة الرجاء فيهم. لماذا؟ لأنهم قد عطلوا وظيفة الفقه في أسماعهم، عطلوا وظيفة الفقه في أذهانهم وفي قلوبهم. ما معنى تعطيل هذه الوظيفة؟ أي بمعنى أن يجعل الإنسان الاعتقاد الذي هو فيه أو التصور الذي هو يعنيه حاجزا بينه وبين معرفة الحق، إما أن يكون باقتناع بما هو فيه أو أن يكون بالحجج التي يجعلها الشيطان أو النفس أو الهوى في تعليل وتحليل أحوال الأنبياء وأحوال الرسل. فهذه إشارة واضحة لما يشير به المولى لهذه القلوب التي عميت وهذه الآذان التي صمت، حتى وصفهم الله تعالى في بعض الآيات أنهم بسبب هذه الأفعال كأنهم أنعام، بل أشر من الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بمعنى أنهم عطلوا وظائف السمع المشروع، وظائف القلب التي تفقه الشرع من الأنبياء ومن الرسل، عطلوا هذه الوظائف وألهوا آراءهم وأفكارهم ومواقفهم، فوقعوا والعياذ بالله في هذا الضرر. القلوب تفهم، القلوب تدرك، الحجج لها أثر، لكن عندما يأتي الشيطان أو تأتي الرغبات أو تأتي المصالح فتجعل بين الإنسان ومعرفة الحق حاجز يجري على الإنسان مثل ما جرى لمثل هؤلاء الذين كذبوا بالأنبياء. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. هذا ملحظ عظيم يرينا مولانا سبحانه وتعالى فيه مقامه، ويرينا فيه رحمته، ويرينا فيه رأفته بالعباد. فلما ذكر أحوال هؤلاء المكذبين وأحوال هؤلاء المذنبين وأحوال هؤلاء الذين تصامموا عن سمع الدعوة، لا شك أن قلب النبي محمد سيتأثر وقلوب العباد الصالحين تتألم. فيشير المولى مخاطبا لأهل القلوب الرؤوفة، القلوب الرحيمة، القلوب المؤمنة، القلوب التي تحمل معنى من معاني الخشية، وهم يسمعون هذا الوعيد الشديد من الحق سبحانه وتعالى، يقول: لا، وربك الغفور ذو الرحمة، يعني المولى رحيم بكم ورحيم بهم، أي الله سبحانه وتعالى مع تقصير عباده، مع حصول ما فيهم من الضعف، من العجز، من أثر الشيطان، من أثر النفس، من أثر الهوى، فإن لله تعالى رحمات في عباده في معصيتهم، ورحمات في لعباده فيما هم فيه من الأعراض. كيف يكون ذلك؟ قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي أن من رحمته بالكافر ورحمته بالعاصي أنه يجعله يتمتع في الحياة، ويسمح له أن ينال نصيبه من العمر، فيشرب ويأكل ويتزوج ويعيش ويتجر ويشتغل مدى من الزمن. هل هذا الذي حصل له من الراحة والنعمة بسبب قوته، بسبب كفره، بسبب رحمة الله؟ كيف رحم الله العباد مسلمهم وكافرهم، فأجرى لهم أسباب الراحة، أجرى لهم أسباب النعمة، أجرى لهم أسباب العمر في طوله، حتى أنهم أخذوا نصيبهم من ذلك. وإنما لو كان الحق سيأخذ العباد بمعاصيهم ويأخذ العباد بكفرهم لعجل لهم العذاب، أي بمعنى أنه أجرى لهم ساعة كفرهم، ساعة جحودهم ما يجريه الحق سبحانه وتعالى على من غضب الله عليهم، من مسخهم، من حولهم إلى قردة وخنازير، من أجرى لهم الطوفان، من أنزل عليهم الصيحة. هذا يشير إلى أن المولى لو غضب أو أراد أن يعطي هؤلاء العباد الكفرة ما يستحقوه لكان قد عجل لهم العذاب مع بداية كفرهم ومع بداية معاصيهم وإجرامهم وتكذيبهم للأنبياء. قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وإنما يؤخرهم الله سبحانه وتعالى لحكمة، ولأجل أن يجري في هذا العالم وفي هذا الوجود ما قد رتبه من سير الأضداد، كل على ما هيأ الله له تعالى له. وبهذا الترتيب الإلهي العجيب يعرف الخير بخيره، يعرف الشرير بشره، ويسير كل منهم في ما كتب له وما هيأ الله له، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتجري حكمة الله على مراده في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن دعا إلى الخير وسار على نهج الخير وحفظ هذه الأمة في كل ما تفعله من أفعال الخير. اللهم اكرمنا بذلك واجعلنا أهلا لما هنالك، وبارك اللهم لنا في شهرنا، وبارك في صيامنا، وبارك في أعمالنا، وبارك في قيامنا، وتقبلها عندك واجعلها محفوظة حتى نلقاك وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.
الرحمن الرحيم.